يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر للزميل حيدر جبارة على هذه المحطة، ونشكر ضيفه الكريم أيضا. وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج.
أيها الأكارم، كان هاشم الكعبي كما ذكرنا شاعرا مكثرا طويل النفس، وأكثر قصائده ما يفوق أو يقارب 100 بيت، وديوانه يعد تراثا أدبيا رائعا وعطاء شعريا زاخرا. يقول السيد جواد شبر: لقد مضى على وفاة الشاعر الكبير أكثر من 160 عاما، وشعره يعاد ويكرر في محافل سيد الشهداء، ويحفظه المئات من رجال المنبر الحسيني، وهو مقبول مستملح، بل نجد الكثير يطلب تلاوته وتكراره وكأن عليه مسحة قبول. ومن قصائد الشاعر هاشم الكعبي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام قصيدة يصف فيها أبا الأحرار عليه السلام بأنه كالشمس في ضرورة وجوده واستحالة الاستغناء عنه، وهو خالد الذكرى رغم الفئة الضالة التي حاولت إطفاء نوره والقضاء على معالم ذكراه، مدفوعة بأحقادها على أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، والتي دفعتهم بدورها إلى ارتكاب تلك الجريمة البشعة بحقه وبحق أهل بيته وأصحابه الأبرار الكرام، فكان مصابه مثار أحزان لا تنتهي، ولم يستطع كر الزمان محوها، بل هي باقية ما بقي الدهر، كما يصرح الشاعر بذلك في قوله:
فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها، ولم تجزهم من دونها الشهب. تالله ما سيف شمر نال منك ولا يدا سنان، وإن جل الذي ارتكب. لولا الأولى أغضبوا رب العلا، وأبوا نص الولاء وحق المرتضى غصبوا. أصابك النفر الماضي بما ابتدعوا، وما المسبب لو لم ينجح السبب. ولا تزال خيول الحقد كامنة حتى إذا أبصروها فرصة وثبوا. كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحورى بها سلبوا. وإن نار وغى صاليت جمرتها، كانت لها كف ذاك البغي تحتطب. يفنى الزمان وفيك الحزن متصل، باق إلى سرمد الأيام ينتسب.
أيها الإخوة والأخوات، قال شاعرنا الشيخ هاشم الكعبي من قصيدة تعد من أروع قصائده، حيث يصفها النقاد بأنها رائعته التي عدد فيها مواقف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام البطولية، بحيث تهتز لها القلوب وتدفع بالجبناء ليكونوا شجعانا، وتنهض بهممهم ليصبحوا فرسانا، وهي مطولة تزيد على 150 بيتا. يقول منها: يصف مفادات الإمام عليه السلام للرسول صلى الله عليه وآله، ومبيته على فراشه ليلة الهجرة قائلا:
ومواقف لك دون أحمد جاوزت، بمقامك التعريف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، فكفيت ليلته وقمت مفاديا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، واستصبحوا فرأوا دون مرادهم جبلا أشم وفارسا صنديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا.
ومنها في وصف بطولة الإمام وشجاعته في الحروب التي خاضها عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأحد والخندق وخيبر، حيث شد حاملا على جموع الكفر وصناديده كأنه الليث الهصور، وأردى فرسانهم الذين يفتخرون بهم فعادوا مهزومين يجرون من ورائهم ذيول الذل والخسران، وقد ارتجفت قلوبهم وهلعت نفوسهم من هجمات حيدرة الكرار الذي بسيفه وبطولاته وبسيف ابن عمه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وشجاعته انتشر الإسلام وتساقطت رؤوس الكفر والنفاق، وهي تحمل معها خزيها وعارها إلى الأبد، كما يصور لنا الشاعر هذه المشاهد البطولية في قوله في الأبيات التالية:
وغداة بدر وهي أم وقائع، كبرت وما زالت لهن ولودا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا، فشددت كالليث الهزبر فلم تدع ركنا لجيش ضلالة مشدودا، ولخيبر خبر يصم حديثه سمع العدا ويفجر الجلودا، يوم به كنت الفتى الفتاك والكرار والمحبوب والصنديدا، ورأتك فابتشرت بقربك بهجة فعل الودود يعاين المودودا، فغدوت ترقل والقلوب خوافق، والنصر يرمي نحوك الإقليدا، وتبعتها فحللت عقدة تاجها بيد سمت ورتاجها الموصودة، وأبحت حصنهم المشيد ولم يكن حصن لهم من بعد ذاك مشيدا، وعشية الأحزاب لما أقبلت كالسيل مفعمة تقود القودة، عدلت عن النهج القويم وأقبلت حلف الضلال كتائبا وجنودا، فأبحت حرمتها وعدت بكبشها في القاع تطعمه السباع حنيدا، مزقت جيب نفاقهم وتركتهم أمما لعارية السيوف غمودا، وشللت عشرا فاقتنصت رئيسهم وتركت تسعا للفرار عبيدا.
أيها الإخوة والأخوات، استعراضنا لقصائد الشاعر هاشم الكعبي في رثاء أهل البيت عليهم السلام ومديحهم سيتواصل في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
حتى ذلك الحين أعزائنا كونوا بانتظارنا بإذن الله، و إلى الملتقى.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك
الطهران. واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل، تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201 37 62 2201 37 68 2201 38 48 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى نشيد مختارة. في البداية أحبتي الكرام، اخترنا لكم أنشودة تحت عنوان ميزان الحكمة، ونستمع معا إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم، فابقوا معنا مشكورين.
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني. ملك قهر العبد، والعبد يباع وقد يهدى. العرش سيهوي لو تدري، ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع، يجني ما ضر وما ينفع. فالجنة تزهو بالخير، والنار جزاء العصيان.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
ميزاني.
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس؟
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس؟
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان. بتقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
أيها الكرام، روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما هذا الذكر الكثير؟ فقال: من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام فقد ذكر الله الذكر الكثير. وفقنا الله وإياكم أحبتي الأفاضل للالتزام بهذا الذكر العظيم، تسبيحة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، من بعد كل فريضة. سبحان ربي بكرة وأصيلة، هذا هو عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع معا إليها ضمن برنامج أناشيد مختارة.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. حمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى، وفي سعي أعشق التعجيل، أسعى لنيل رضاك سعي مبادر، يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا، بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري بي، إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
أدعوك مفتقرا وحسبي مفخرا، أني اتخذتك يا عظيم وكيلا. عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا. ربا فارزقني الشهادة، إنها أملي لألحق بالكرام قتيلا. يا من وعدت النصر جندك حسبنا، كان حتما وعده مفعولا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. حمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا رضي، حرم الله جسده على النار. بهذه الرواية الجميلة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق نستقبل ونستمع وإياكم إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة تحت عنوان: أيا نفس حقك أن تجزعي. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي. أيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي.
ويا أذني إن دعاك الهوى، فإياك إياك أن تسمعي. ويا أذني
إن دعاك الهوى،
فإياك إياك أن تسمعي. وبالله يا جفن عين القريح، ضرج بفيض الدماء أدمعي.
أيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي. أيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي.
ويا كل جارحة لي عليك حفيظ، فبك تبكي ونوحي معي ويا كل جارحة لي عليك حفيظ فبكي ونوحي معي يسير بنا الدهر من موضع ترحل عنه إلى موضعي
إلى حيث لا العين فيه ترى ولا الأذن إن خاطبوها تعي إلى حيث لا العين فيه ترى ولا الأذن إن خاطبوها تعي فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبعي فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبعي فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبعي فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام محمد الجواد سلام الله عليه: العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى، والصبر زينة البلاء، والتواضع زينة الحسب، والفصاحة زينة الكلام، والحفظ زينة الرواية، وخفض الجناح زينة العلم، وحسن الأدب زينة العقل، وبسط الوجه زينة الكرم، وترك المن زينة المعروف، والخشوع زينة الصلاة، والتنفل زينة القناعة، وترك ما يعني زينة الورع.
أعزائي المستمعين، افتتحنا هذه الحلقة بأحد غرر الأحاديث الشريفة المبينة للأمور التي تدفع الآثار السيئة التي يمكن أن تنتج عن الحالات والشؤون المختلفة التي يمر بها الإنسان. هذا الحديث الشريف مروي عن إمامنا محمد الجواد تاسع أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، ومن جميل بلاغته أنه استخدم لوصف الأمور الدافعة للآثار السيئة والجالبة للخير في كل شأن تعبير الزينة، أي ما يظهر الشيء جميلا. ولا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن الإنسان بفطرته محب للزينة والجمال، ومن بلاغة الحديث الشريف المتقدم إثارة هذه النزعة الفطرية في الإنسان عموما للتحلي بتلك الأمور الدافعة للسوء والجالبة للخير لكونها زينة له. كما أن من بلاغة الحديث في استخدامه لتعبير الزينة إثارته لروح التعبد في المؤمن للتحلي بتلك الأمور الدافعة للسوء والجالبة للخير، انطلاقا من أن الله عز وجل قد أمر بالزينة والتزين كعمل عبادي، فقال في الآية 31 من سورة الأعراف المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، وعندما نتدبر في هذا الحديث الشريف نلاحظ أن مولانا الجواد عليه السلام يهدينا في كل حالة إلى أمر مناسب بالكامل في دفع الأثر السيء الذي يمكن أن ينتج عنها، وكذلك في استجلاب الخير الكامن فيها. فهو عليه السلام بيّن أن العفاف زينة الفقر، لأن الفقر بطبيعته قد يدفع الإنسان إلى السؤال والتذلل للآخرين، وهذا ما لا يحبه الله للإنسان، لأنه يسيء له ولكرامته، ودفعه يكون بالعفاف والترفع عن السؤال والتذلل، وبذلك ينجح الإنسان في امتحان الفقر، فيجعل الفقر وسيلة لبلوغ مراتب أسمى في الكمال عندما يزين فقره بعفافه عما في أيدي الآخرين. وفي المقابل يهدينا مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه إلى أن الشكر زينة الغنى، لأن شكر الله عز وجل على نعمة الثروة يدفع الإنسان عن سيئة العجب والاغترار بها والتعالي على الناس بسببها، وهذا من أخطر الأمراض الروحية والقبائح التي يزيلها الشكر، فيكون زينة للغنى إضافة إلى كونه وسيلة لجلب المزيد من النعمة. والبلاء والمصائب التي تنزل بالإنسان قد توقعه في الجزع المذموم والقبيح، فيعترض على حكمة الله عز وجل وقضائه، ويسيطر عليه القلق والاضطراب، والذي يدفع عنه هذه القبائح ويبعث في قلبه السكينة والطمأنينة والثقة بالله عز وجل وحسن صنعه وجميل تدبيره لشؤون عباده هو الصبر على البلاء، فبه يتزين البلاء إذ يدفع عن المبتلى تلك الأمور السيئة والقبيحة، فيصبح البلاء وسيلة لعلو درجاته المعنوية وقربه من الله عز وجل. وكذلك الحال مع الأمور الأخرى المذكورة في هذا الكلام النوراني، والتي قد نتوقف عندها في لقاءات أخرى من برنامجكم نور وبلاغة إن شاء الله. أما مسك ختام هذا اللقاء والذي قدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فهو إعادة قراءة نص الحديث الشريف، وهو قال مولانا الإمام محمد الجواد سلام الله عليه: العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى، والصبر زينة البلاء، والتواضع زينة الحسب، والفصاحة زينة الكلام، والحفظ زينة الرواية، وخفض الجناح زينة العلم، وحسن الأدب زينة العقل، وبسط الوجه زينة الكرم، وترك المن زينة المعروف، والخشوع زينة الصلاة، والتنفل زينة القناعة، وترك ما يعني زينة الورع. Thank you.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. مستمعينا الكرام، بعد لحظات تستمعون إلى برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، نفحات في رحاب المحراب. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:51. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 5:03، يليه ذكر جميل. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:21. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:27. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:34 وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:09. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:28. مكارم الأخلاق يأتيكم في الساعة 6:44. 5 دقائق لسلامتك يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:01. مستمعينا الكرام، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أجمل تحية وندعوكم معنا في رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي.
أيها الأخوة والأخوات، رحلتنا اليوم إلى مسجد الجمعة، والذي يعد من المساجد المعروفة المباركة بالمدينة الطيبة. واسم هذا المسجد الجمعة يأتي من إقامة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول صلاة جماعة في أول جمعة له في طريقه إلى المدينة المنورة.
أعزائنا المستمعين، إن رحلتنا إلى مساجد العالم الإسلامي ستكون حسب خارطة السيرة النبوية الشريفة إن صح التعبير، أو حسب الأحداث التاريخية بالدرجة الأولى، وفي بعض الأحيان نأخذكم معنا إلى رحلة عن مسجد ما لم يأتي أوان للحديث عنه، حيث نقدم موجزا عنه لضرورة تقتضيها موارد الحديث.
إن عظمة صلاة الجمعة في الإسلام هي لتحقيق ذلك الاتحاد الرباني الذي يجمع المسلمين في مكان واحد وفي بقعة أرض محدودة. ففي بداية الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كان أمام المسلمين الكثير من المهام التي يجب أن ينجزوها،
فجاءت سورة الجمعة المباركة لتوضح للمسلمين أن أهم الأغراض الأساسية من هذا التنزيل المبارك الحث البالغ على الاهتمام بأمر صلاة الجمعة والقيام بواجب أمرها، فهي من شعائر الله المعظمة التي في تعظيمها والاهتمام بأمرها صلاح آخرتهم ودنياهم.
وقد ابتدأ سبحانه وتعالى في بيان أمره بافتتاح الكلام بتسبيحه والثناء عليه بما من على قوم أميين برسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بصالحات الأعمال والزاكيات من الأخلاق ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيحملهم كتاب الله ومعارف دينه كأمانة إلهية هم ومن يلحق بهم أو يخلفهم من بعدهم من المؤمنين،
فليحملوا ذلك أحسن الحمل.
ثم دعا سبحانه وتعالى إلى ترك البيع والسعي إلى ذكره فهو خير الرازقين،
وأكد سبحانه وتعالى بأنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فيجب الاهتمام بأمرها وعدم ترك مكان الجماعة أو ترك النبي صلى الله عليه وآله قائما يخطب، والانفضاض أو الانسلال إلى التجارة أو اللهو، فذلك آية عدم تحملهم ما حملوا من معارف كتاب الله وأحكامه، وسورة الجمعة هي مدنية حسب سياقها القرآني.
صلاة الجمعة مستمعين الأفاضل تلعب دورا مهما بل لها الأثر البالغ في صلاح شؤون الأمة، فإننا نسبح لله سبحانه وتعالى ونستغفره ونشعر بالإطمئنان عندما نجد الناس يجتمعون بأعداد غفيرة في مشهد كأنه مشهد الحج إلى بيت الله الحرام.
وقلنا أن مسجد الجمعة والذي يعد من المساجد المباركة بالمدينة الطيبة والذي أقام فيه الرسول صلى الله عليه وآله أول صلاة جمعة صلاها في طريقه إلى المدينة المنورة، أن هذا المسجد وكما تذكر بعض المصادر التاريخية يدعى بمسجد الوادي.
يذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من قباء وكان في طريقه إلى المدينة المنورة أدركته الجمعة، وذلك في بني سالم بن عوف فصلاها في بطن الوادي، ذلك الوادي الذي يقال عنه بأنه وادي ذي صلب، وذلك بضم أوله.
أو قيل أن الجمعة أدركته في وادي رانوناء، يعني كان ذلك عند بني سالم بن عوف حيث كانت أول جمعة صلاها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بالمدينة المنورة. وهناك من المؤرخين من قال إن موضع المسجد يسمى بالقبيب، وعلى هذا فإن سيل ذي صلب وسيل رانوناء يصلان إلى موضع مسجد الجمعة.
وهناك أيضا ما يذكره أهل تلك المنطقة أن أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل من قباء إلى المدينة في مسجد بني سالم والذي يقال له مسجد عاتكة.
ويذكر أن هذا المسجد قد تهدم بناؤه فجرده بعض الناس هناك من بعض معالمه حيث بقي على هيئته هذه.
كانت الناحية الفنية المعمارية في هذا المسجد مستمعين الأفاضل قبل سنين مضت على الشكل التالي: مقدمه رواق مسقف فيه عقدان بينهما إسطوانة، وخلفه رحبة طوله من القبلة إلى ركن باتجاه الشام 20 ذراعا، وعرضه من الجدار الشرقي إلى الغربي مما يلي محرابه 16 ذراعا ونصف. وكان سقفه قد خرب فجدته المرحوم شمس الدين قاوان. ومن الروايات المتفق عليها أنه وردت المدينة قافلة تجارية، وذلك يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فضرب أصحاب القافلة الطبل والدف للإعلان عن تجارتهم ودعوة الناس، فانفض أهل المسجد إليهم، أي انفض بعض المصلين من أهل المسجد، وتركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما يخطب، فنزلت تلك السورة المباركة. فالمراد باللهو استعمال المعازف وآلات الطرب لجمع الناس للتجارة.
وحسب ما جاء في الآية الكريمة 11 من سورة الجمعة، حيث قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى آخر السورة المباركة، أي تجارة انفضوا إليها، والضمير في إليها يرجع إلى التجارة، لأنها كانت هي المقصود، وهي التي شدت بعض المصلين الذين لم يدركوا بعد تعاليم دينهم، فجاءت هذه الآية الكريمة للتنبيه وللتحذير.
أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن ينبه الناس على خطاياهم فيما فعلوا، وأن يحصلوا بما عند الله من الثواب الذي يعقبه سماع الخطبة والموعظة، وإخبار الناس بأن الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، وهو الذي يبعث الرزق للناس حيثما يشاء سبحانه وتعالى. أن علامة مسجد الجمعة هذا من الناحية التاريخية بأن سورة الجمعة المباركة أوحيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان الطاهر.
من المساجد المجاورة أو القريبة من مسجد الجمعة مسجد الفضيخ، أو ما يعرف اليوم بمسجد الشمس، وهو شرقي مسجد قباء، وعلى شفير الوادي على نشز من الأرض مرضوم بحجارة سود، وهو مسجد صغير حيث حصلت فيه حوادث تاريخية مهمة جاءت أحداثها لتعلم المسلمين دروسا جديدة على طريق تطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
والأخوات، شكرا لكم وإلى اللقاء.
بعدها محمود. القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فاحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم. نفحات في رحاب المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وأزكى الصلاة والسلام على النبي المصطفى سيد الأمم وعلى آله أصول الخير والكرم. إخوتنا المؤمنين، أخواتنا المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وتقبل طاعاتكم، وأهلا بكم في برنامجكم هذا نمضيه معكم في رحلة معرفية قصيرة نتعرف من خلالها على بعض المقاصد الشرعية للصلاة وكيف السلوك إليها ونوال مشاربها الراوية، وذلك من خلال ما سطره يراع العالم العارف سماحة الإمام الخميني أعلى الله مقامه في كتابه الموسوم الآداب المعنوية للصلاة. وفي البدء إخوتنا الأعزاء، لابد أن نقول إن الشعور بالرغبة في الارتباط بالمطلق الحق جل شأنه والتعلق بعالم الغيب يقوى عند الإنسان المؤمن الذي يجد في الدين نفسه حثا أكيدا على تأصيل هذا الارتباط بين الخالق والمخلوق والعبد والمعبود. وقد كان هذا التوجه مبكرا عند الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث عرف عنه منذ نعومة أظفاره وريعان شبابه أنه كان يستيقظ في الأسحار يناجي الله تبارك وتعالى بعد أن أمضى جزءا من أول الليل منهمكا في الدعاء والتضرع إلى الباري جل وعلا. واشتهر عنه قدس سره الشريف أنه لم تفته صلاة الليل، يقطع الساعات المظلمة بتلاوة آيات الذكر الحكيم والسجود في حضرة المولى على حال من الخشوع. إذن إخوتنا الأحبة، فلا غرو إن فاض الإمام الخميني برشحات عرفانية عاطرة، ولا عجب إن شع بأنوار إيمانية نيرة، فهو في لياليه حليف المحراب، وفي أيامه طلاب المعارف الحق، ولذا غار في بحور المعاني وأعماق الصور، فوجد للعبادات ما لم يجد الكثير الكثير. ولذا كتب في مقدمة الآداب المعنوية: اعلم أن للصلاة غير هذه الصورة لمعنى، ولها دون هذا الظاهر لباطنا، وكما أن لظاهرها آدابا يؤدي عدم رعايتها إلى بطلان الصلاة الصورية أو نقصانها، فإن لباطنها آدابا قلبية باطنية يلزم من عدم رعايتها بطلان أو نقص في الصلاة المعنوية، كما أنه برعاية تلك الآداب تكون الصلاة ذات روح ملكوتي، والمصلي إذا ما راقب الآداب الباطنية واهتم بها فإنه يمكن أن يكون له نصيب من السر الإلهي المودع في صلاة أهل المعرفة وأصحاب القلوب، وذلك النصيب هو قرة عيون أرباب السلوك وحقيقة معراج قرب المحبوب. وهكذا ومن أول المسير نجد الإمام الخميني رحمه الله باحثا عن اللباب، متبصرا في مقاصد الشريعة الغراء، وهي ولا ريب مقاصد سامقة تريد للإنسان العابد أن يسلك إلى مراقي المعرفة الإلهية ويتطلع إلى المقامات الكمالية، وذلك من خلال تشرفه بالطاعات العالية والعبادات الروحية، فيعرف بين يدي من هو واقف ومن هو الناظر إليه وماذا عليه وكيف ينبغي أن يتأدب وما معنى ما يقول، وهو العبد الذليل يصلي بين يدي الرب الجليل. ولذا قيل في الإمام السجاد عليه السلام أنه إذا قام في صلاته غشي لونه لون آخر، وكانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله. وقيل أيضا كان إذا حضرت الصلاة اقشعر جلده وارتعد كالسعفة، وإذا توضأ للصلاة اصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وبعد هذا يقف الإمام الخميني رحمة الله عليه على أمر مهم، وهو البعد الآخر للصلاة، أي كيف ترفع، على أي صورة، وعلى أي حال، وفي أي مكان وأي زمان. فالصلاة عمل يبعثه إلى الله جل وعلا، فربما كان ذلك العمل مردوداً يضرب به وجه المصلي، وتكون صورته غدا صورة قبيحة إذا كانت خالية من حضور القلب ومفارقة للورع ومقرونة بالكبر والرياء. فالله تبارك وتعالى يقول في حديث قدسي شريف: إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي ويقطع نهاره بذكري ولا يتعاظم على خلقي.